بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي وعدنا أن نجيب على بعض الأسئلة في بداية الدرس والبقية الأخرى في نهايته بحول الله تعالى، حتى نستعرض يعني أكبر قدر ممكن من الأسئلة. سوف نقدم الأسئلة اللي لها ارتباط بال، يقول: ما رأيكم بمن ينخدع بالمسميات مثل النهضة؟ طبعا النهضة أحد المصطلحات الرائجة في هذا الوقت، وهي من المصطلحات أيضا المجملة التي قد يطلقها شخص ويريد بها معنى صحيحا، مثل نهوض الأمة من كبوتها ومن الضعف، سواء على المستوى العلمي ولا على المستوى القيادي في الأمة. وأحيانا قد يطلقها شخص آخر ويريد بها معنى آخر، وهو مثلا النهوض بحسب المنهجية التي يعني يسير عليها. فالنهضة من حيث هي في أصلها ككلمة ومصطلح هي معنى جيد، لأنها هي يعني القيام بعد الكبوة، لكن الإشكال ليس في النهضة في اسمها، وإنما في المنهجية التي تتبع للوصول إلى النهضة. ثم إنه أحيانا قد تستخدم كلمة النهضة بمعنى اصطلاحي محدد، يعني مثل الحضارة مثلا أو غيرها، قد يستخدمها بعض المفكرين مثلا بمعاني معينة ومحددة، وحينئذ يجب أن ننظر إلى هذه المعاني وبناء عليها يمكن أن نحكم عليها بالحكم الشرعي. يقول: كيف نواجه المصطلحات الوافدة والفاسدة؟ نواجهها أولا بإحياء المصطلحات الشرعية وبثها في الناس والمحافظة عليها والمحافظة على معانيها، والأمر الثاني بعدم الانجرار وراء هذه المصطلحات التي يكون فيها شيء من الحق وشيء من الباطل دون روية أو التزام. من الأشياء الطريفة أني قبل أيام كنت أقرأ كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكر فيه كيف أن المشتغلين بعلم الفلسفة قديما كانوا يغررون بالشباب الذكي ويحاولون أن يجروهم إلى العلوم الفاسدة التي يقولون بها من خلال اتهامهم بعدم الفهم. فمثلا ممكن يأتي إنسان ويتحدث عن بعض المصطلحات والمفاهيم الجديدة، فإذا كان الإنسان معتز بدينه ومنهجه وسأل بشكل طبيعي، وهذا سؤال علمي ومن حق الإنسان أن يسأل هذا السؤال، ما هو المقصود بهذا؟ هذا معنى غامض، معنى غريب، حتى يوقع الهزيمة في نفسه، يرميه بعدم الفهم، يقول: أصلا أنت ما أنت فاهم، هذه أشياء أكبر منك يعني، فلو تأخرها يعني لعله يجي فترة من فترات تفهمها. فالنفس مجبولة على يعني رفض الاتهام في نقص الفهم ونقص العقل، وبالذات إذا كان الإنسان يشعر من نفسه ذكاء، وحينئذ يكون هذا دافعا له أنه لا أنا أفهمها، ولهذا يرددها ويتكلم بها، فيكون هذا نوع من اللعب على الشباب الأذكياء لجرهم إلى هذا المستنقع الآسن من الأفكار والمفاهيم الفاسدة. وبناء على هذا، إذا أنت عرفت أن هذا هو أسلوب أهل الباطل في جر الشباب الأذكياء إلى هذه المصطلحات الفاسدة، فلا ينبغي أن تنخدع بمثل هذا الكلام، فإن معرفة هذه الأمور ليس هو الذكاء، هي معرفة عادية يمكن أن يتعرفها الإنسان دون أن يرددها، ويمكن أن يعرفها هي أمور ليست علما نادرا أو صعبا أو لا يعرفه أي أحد، أي شخص يراجعه فترة من الفترات سيكون فاهما ومستوعبا له. المهم ليس هو فهم الأمر، وإنما المهم أن يكون الإنسان في كل تصوراته ومفاهيمه معتز بدينه ومعتز بمنهجه ومعتز بالسنة، وألا يكون بأي حال من الأحيال الأحوال خانعا لهذه الأفكار وهذه المناهج. فالخنوع هي الدرجة الأولى للوصول إلى الانحراف الفكري. يقول: هل أسهمت التقنية في نشر المصطلحات الفاسدة؟ طبعا إذا كان الأخ يقصد بالتقنية مثلا الأنترنت، مثلا الفضائيات، هي وسائل نقل تنقل ما فيه خير وتنقل ما فيه شر، لكن بلا شك أنها كانت وسيلة من وسائل نقل الشرور، وخصوصا أنه في هذا العصر الذي نعيش فيه يسيطر الكفار على العالم من حيث سيطرتهم على الفضائيات والتقنية وعلى الأخبار وعلى بحكم القوة التي توصلوا إليها. لكن هذا لا يمنع من استغلال واستثمار هذه التقنيات للوصول إلى الخير. هل يمكن ضبط التقنية بضوابط شرعية؟ الضوابط الشرعية في موضوع التقنية هي عدم المخالفة للكتاب والسنة. إذا كان فيها مخالفة سواء في المظاهر مثل صور النساء مثلا أو بالموسيقى مثلا أو بقول الباطل فيها، هذه كلها تعتبر مخالفات، وأما ما عدا ذلك فلا شك أنها نافعة ومفيدة، وهي أدوات إنسانية ينتفع بها الإنسان ويجعلها وسيلة من وسائل نشر الخير ونشر الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول: ما رأيكم في لفظ أو مصطلح أن الله شخص؟ وصف الله سبحانه وتعالى بأنه شخص لا شيء فيه، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شخص أغير من الله، يعني في انتهاك محارمه. وليس المقصود بالشخص هنا الإنسان، أو وإنما الشخص مثل كلمة فرد، مثل كلمة واحد. يقول: ثم أليس الجسم المراد به الذات الإلهية؟ لا، الجسم لا يراد، الجسم في اللغة هو البدن، لا يراد به الذات الإلهية. ما المقصود بالتنويريين ومن هم أهل التنويريين في هذا العصر؟ المقصود بالتنويريين هم فئة يعني أرادت أن تتوسط بين أهل السنة وبين العلمانية المعاصرة، ثم مع الوقت توصلت إلى نفس أفكار العلمانيين لكن بطلاء وغطاء إسلامي، فهم يحاولون أسلمة العلمانية ويحاولون أن يجعلوا العلمانية والمفاهيم العلمانية مفاهيم قريبة من المجتمع المسلم، وهذه هي خطورتهم. وبعضهم له يعني يكون كان له ارتباط بالعلوم الشرعية فيحاول أن يوظف ما تعلمه من علوم الشريعة في تأويل النصوص الشرعية حتى توافق المفاهيم العلمانية. هذا باختصار يعني، وهو اسم يعني يشمل مدرسة اللي يسمونها المدرسة الإصلاحية في زمن الشيخ محمد عبده الشيخ الأزهر المصري وجمال الدين الأفغاني والمجموعة التي كانت معها، ثم يشمل عدد كبير من الكتاب والباحثين في كثير من البلاد الإسلامية، وإنما اشتهروا عندنا هنا في المملكة باسم التنويريين لأنهم هم يعني ألصقوا أنفسهم بهذا الاسم الذي هو التنوير، ويسمون أنفسهم أصحاب التنوير الإسلامي. والتنوير يعني فكرة ومرحلة من مراحل العلمانية في الغرب، فهم يحاولون أن يأتوا بمصطلح التنوير. يعني شيوخ وأساتذة التنوير في أوروبا ملاحدة كانوا مثل فولتير وأمثاله، فهم يحاولون أن يجمعوا بين هذا المعطيات اللي مأخوذة من الغرب ثم يدمجوها مع الإسلام، وهنا تكون الخطورة في أفكار هؤلاء. ما رأيك في مصطلح الوطنية وهل هي من الغزو الفكري؟ الوطنية إذا كان المقصود بالوطنية يعني الاجتماع على وطن واحد سواء كانوا مسلمين أو كفار، وسواء كان على حق وعلى باطل، فهذه هي العصبية الجاهلية المذمومة. الرابط الوحيد الذي يكون عليه الولاء والبراء هو رابط الإسلام والسنة فقط، وأما الأرض والوطن والبلد فإنها ليست رابط يجتمع عليه الناس ويقبلون ويرفضون بناء عليه. لكن بلا شك أن الناس تحب المكان الذي استوطنته، هذا أمر فطري، الناس تحب المكان الذي استوطنته، والمكان الذي استوطنته المقصود به هو المكان الذي عاشوا فيه. لكن الوطنية في هذا العصر أصبحت ذات بعد فكري وذات بعد سياسي أيضا. ذات بعد فكري، أصبح الوطن السياسي، الحدود السياسية هي التي يتم عليها الولاء والبراء، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني غير صحيح أنه يتم الولاء والبراء على بلد محدد له حدود سياسية لا تتجاوز أحيانا 50 سنة إلى 100 سنة إلى 200 سنة بالكثير إلى 300 سنة بالكثير، لا، هذه الحدود السياسية التي يعيش تحتها المسلمون هي جاءت من مرحلة سايكس بيكو إلى الآن، يعني لا تتجاوز أكثر من 150 سنة تقريبا بالكثير يعني. وبناء على هذا فإن الولاء والبراء يجب أن يكون على الإسلام والسنة فقط، هو الذي يكون عليه الولاء والبراء. وبطبيعة الحال أن الإنسان يعني هذا أمر فطري لا ينكره أحد، أنه يحب أهل منطقته وبلده، ولكن الحدود السياسية يمكن أن تتسع حينا في زمن ويمكن أن تضيق حينا، فهل إذا اتسعت زادت الحب ودخل جزء من الوطن جديد؟ يعني خلونا نضرب مثال عملي بهذا الموضوع. اليمن قبل أحداث الخليج الأولى، يعني يمكن قبل 20 سنة تقريبا، كان بلدين سياسية، كان اليمن الشمالي وله حدوده واليمن الجنوبي وله حدوده. فبناء على الفكرة الوطنية هذا معناها أن اليمن الشمالي الوطني فيه هو الذي يحب ويوالي من يكون يمنيا شماليا، واليمن الجنوبي يحب ويوالي من يكون يمنيا جنوبيا. هذا إذا طردنا الفكرة، إذا جينا نطرد الفكرة نتابعها يعني. طيب إذا كان المشكلة أنه بعض مع الأسف يعني الدعاة وبعض الطيبين يعني يريدون يؤسلموا كل شيء مع الأسف، يعني أرادوا أن يؤسلموا الوطنية ثم يحتجون بأسلمة الوطنية بالأمر الفطري. طيب يا أخي الأمر الفطري، نفترض أن واحد عايش في عدن مثلا، حدود الشيء الفطري بالنسبة لموطنه هم أهل المكان القريب، لكن الذي يكون في طرف يعني اليمن الجنوبي ليس بينه وبينهم موطن محدد، موطن هو المكان المحدد، يعني المعنى اللغوي لكلمة موطن هي مكان محدد فقط، ليس حدودا سياسية. طيب بعد أن سقط النظام الشيوعي وضمت اليمن، هل اتسع الوطن يعني؟ هل اليمنيين الشماليين صار يعني محبتهم الوطنية زادت بناء على هذا الاتساع، والمحب واليمن الجنوبي ألغيت بناء على إلغاء النظام السابق؟ هذا خطأ في التفكير، هذا خطأ. طيب الآن السودان، كان في سودان شمالي، كان في سودان موحدة ثم انقسمت الآن إلى دولتين، دولة السودان ودولة جنوب السودان. طيب قبل الانقسام ألم تكن وطنا واحدا؟ فعندما تعقد المحبة والبغض ومسمى الوطنية وتجعلها رابطة بناء على الحدود السياسية، هذه الحدود السياسية تتغير. ها هي السودان انقسمت وصارت دولتين، طيب كيف تقسم الولاء السابق أيضا والجانب النفسي السابق؟ إذن معناها هي محاولة لأن يكون الولاء إلى حدود سياسية معينة، وهذا غير صحيح، غير صحيح لا لغة ولا شرعا أيضا. يعني حتى من حيث معنى ومدلول كلمة موطن ووطن، ليس حدودها تتجاوز أكثر من المكان الذي يكون الإنسان فيه. أما الولاء فإن الولاء لا يكون إلا على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون على الإسلام الذي خلافه شرك وكفر، ويكون على السنة الذي خلافها بدعة. وأما ما سوى ذلك فإنه لا ولا ولا براء على ذلك. يقول: ذكرتم في درس الأمس أن أي كلمة في معناها الاصطلاحي لابد أن يكون لها رابط بمعناها اللغوي، هل تعتبر هذا من ضوابط المصطلحات؟ بمعنى أننا إذا وجدنا لفظة ليس لها علاقة بالمعنى اللغوي نقول هذه اللفظة ليست صحيحة؟ طبعا نحن لما ذكرنا ضوابط المصطلحات ذكرنا أن تكون موافقة للكتاب والسنة، وأن تكون على أصول اللغة، أن تكون يعني موافقة للغة العرب، وذكرنا دلالات متعددة لأهمية موافقتها للغة العرب، من ضمنها هذا المعنى، وهو ضرورة وجود ترابط بين المعنى اللغوي المنقول منه والمعنى الاصطلاحي المنقول إليه، واضح؟ فلابد من وجود رابط بينها. وسيأتي معنا التطبيق في موضوع التأويل إن شاء الله، كيف هذا، كيف يتم عملية هذا الرابط وهذه الارتباط. يقول: نريد منكم أن تدلون على بعض المعاجم التي تبين لنا معاني الألفاظ على وجهها الصحيح. كثيرة يعني الكتب التي يعني المعجم مثلا لابن سيدة مثلا، أيضا عندك الصحاح مثلا الجوهري، أيضا مقاييس اللغة لابن فارس. طبعا مقاييس اللغة لابن فارس يتميز بكونه تحقيق أيضا، يعني يأتي للكلمة ويقول كما سيأتي معنا في موضوع التأويل، يقول التأويل مرجعه إلى أول الشيء ونهايته. شوف كيف يختصر لك الموضوع كله، ثم لما تجمع، أن تقوم بجمع كل ما يتعلق بالمعاني التي تندرج تحت كلمة أولى، تجد أنها فعلا إما أول وإما نهاية وعاقبة كما سيأتي معنا، وهذا يدل على أن هذا الكتاب في غاية التحقيق. يمكن للإنسان أن يجتهد بنفسه، أن يجمع مثلا هو بنفسه ويستخدم نفس الآلية التي استخدمها ابن فارس ويصل لنتائج في غاية الجودة. يعني طيب، لو واحد من الأخوة يعني يسوي لنا جمع الأوراق. طيب نحن نبدأ في درس اليوم. نحن ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن نريد أن نطبق الدراسة المصطلحية على نموذج، فنحن أخذنا نموذج التأويل لأنه يعني نموذج دقيق، ولأنه دخله كثير من التحريفات ودخله كثير من الإشكالات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لكونه محصور يمكن أن نضبطه. سبقا ذكرت لكم أن الطريقة المنهجية الصحيحة في يعني دراسة المصطلح هي عملية الإحصاء. أول شيء نستخدمه هو عملية الإحصاء، وذكرت لكم أن الإحصاء في القرآن الكريم يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب الذي هو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وقد خدم يعني فهرسة القرآن خدمة جليلة. إذا رجعنا إلى التأويل نجد أن التأويل مصدر يرجع إلى جذر ثلاثي وهو أولى، فنأتي نبحث عن أولى في المعجم المفارس لألفاظ القرآن، نجد أوبا ثم أولى، إذا جئنا إلى أولى نجد كلمة تأويل، لاحظوا معي باللون الأحمر هذه هي الكلمات التي تستخدم ضمن الاشتقاق نفسه، فأتى بكلمة تأويل، تأويلا، تأويله، آلا، أولا، أولا، لأولنا، الأولون، الأولين، الأولى، الأولى عفوا، أولاهم، أولاهما، أولو، أولي، هؤلاء، أولئك، هذه كلها كلمات داخلة ضمن أولى أولئكم، بهذا انتهى، يعني أولئك أولئكم. فلاحظوا كم الآن ذكر داخل ضمن هذا يعني هذا اللفظة اللي هي أولى داخل هذا الجذر كثير من الاشتقاقات. نحن الذي يهمنا هو المصدر تأويل. إذا جئنا إلى المصدر نفسه تأويل نجد أنه ذكر كلمة تأويل في القرآن الكريم في 17 موضعا. إذا جئنا نرتبها حسب السور نجد أنها في سورة آل عمران، النساء، الأعراف، الرعد، عفوا الأعراف، يونس، يوسف، فهي تقريبا يعني في سورتين مكية وفي سورتين مدنية التي هي النساء وآل عمران والبقية مكية. إذا جئنا نريد أن ندخل في التفاصيل الآن لاحظوا الآيات التي ورد فيها لفظ التأويل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث التي بعدها، ولنعلمه من تأويل الأحاديث وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي، هذه في سورة يوسف. نلاحظ أنه في سورة يوسف التأويل مضاف إلى الأحاديث وإلى الأحلام، وجاء بمعنى التعبير، جاء بمعنى التعبير. في سورة النساء ذلك خير وأحسن تأويلا، وهذا في الالتزام يعني بالسنة، لأن بداية الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول في سورة الإسراء وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأيضا في آل عمران فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وفي الأعراف هل ينظرون إلا تأويله، وفيها أيضا يوم يأتي تأويله في نفس الموضع يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآية. وفي سورة يوسف نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، وفيها أيضا قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. وفي سورة البقرة يعني تقريبا هذه 17 موضوع تقريبا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 موضوع بالضبط. هذه هي مواضع التأويل في القرآن، لفظة ومصطلح التأويل في القرآن. في السنة النبوية باستقراء السنة ورد لفظ التأويل في أربع مواطن. ثلاثة منها وردت في تعبير الرؤى، وواحدة في تفسير القرآن. فمثلا في تعبير الرؤى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في صحيح البخاري في كتاب التعبير في باب المرأة السوداء، قال عليه الصلاة والسلام رأيت امرأة سوداء ناثرة شعرها تخرج من المدينة حتى جاءت إلى مهيعة، وأولته يعني هذه هي الرؤية التي رآها في النوم بأنها وباء المدينة يخرج إلى مهيعة. إذن هي رؤيا وأولها، فقوله وأولت ذلك يقصد به عليه الصلاة والسلام يعني تأويل هذه الرؤيا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ثانية، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يشرب لبنا حتى ارتوى، حتى رأى الري في أظافره، ثم أعطى فضلته عمر، فلما سئل عن تأويله قال عليه الصلاة والسلام العلم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه ثوب طويل، فأوله عليه الصلاة والسلام بأنه الدين، ثوب يجره بأنه الدين. هذه ثلاثة مواطن في السنة. الموطن الرابع هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في المسند وإسناده صحيح أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا ورد التأويل في لفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد. يتأول القرآن، يتأول القرآن، يقصد بذلك سورة النصر، تقصد بذلك سورة النصر. هذه المعاني. وأيضا ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فسئل عروة ابن أختها: فلماذا لا تقصر عائشة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول عثمان. عندما نجمع هذه النصوص نستخرج مجموعة من الدلالات. الدلالة الأولى هي أنه لفظة التأويل يعني محدودة من حيث العدد في القرآن والسنة. لاحظوا في القرآن أنها وردت في 17 موضعا، في السنة في 4 مواضع، في الآثار ربما لا تتجاوز 4 إلى 5 مواضع أيضا. الأمر الثاني أنها جاءت عندما نريد أن ندرس المصطلح. أنا لا أريد أن أعطيكم الآن نتائج منجزة، يعني ليس مهمتي في هذا الدرس هو أن أعطيكم نتائج، وإنما أريد أن أبين لكم لو أردنا أن نبحث مصطلحا كيف نبحثه. أول شيء نجمع كما قلت النصوص، فإذا جمعناها نبدأ نتأمل فيها. التأويل في بعض الآيات أضيف إلى الكتاب، وفي بعضها أضيف إلى أفعال. نأخذها مثلا، نأخذ مثال هنا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هنا أضيف التأويل للأحاديث. وقال: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا أضيف التأويل إلى الأحلام. في الكهف مثلا قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا جاء نكرة في سورة النساء: ذلك خير وأحسن تأويلا. نكرة مطلقة يعني. هنا قال: فيتبعون ما تشابه منه. من إيش؟ من الوحي المنزل، لأن بداية الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. إذن قوله فيتبعون ما تشابه منه يعني من الكتاب، ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله يعني تأويل الكتاب، فهنا أضيف التأويل للكتاب. قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني للكتاب أيضا. هل ينظرون إلا تأويله يعني إلا حقيقته؟ هذا في اليوم الآخر، يوم يأتي تأويله يعني في اليوم الآخر، يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآية. هنا قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بعلم إيش؟ بعلم الكتاب. ولما يأتهم تأويله: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. تأويل إيش؟ تأويل الحلم الذي رأوه. وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بتأويله يعني بتأويل حلم الملك، هذا الذي يقوله من الذي خرج من السجن في الذي كان مع يوسف عليه السلام. إذن تلاحظ أن التأويل أضيف في أكثر من مكان. إذا جئنا نستقرأ معنى التأويل في هذه كلها نجد أنه لا يخرج عن معنى واحد، وهو المرجع والمصير والعاقبة والمآل. التأويل في كل هذه الأشياء جاء بمعنى العاقبة والمصير والمآل، لكنه أحيانا يأتي بمعنى عاقبة الشيء يعني حقيقته الذي آل إليه وانتهى، وأحيانا يأتي بمعنى حقيقة معناه. كما يأتي في التفسير. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية له رسالة نفيسة جدا في موضوع التأويل، من يعرفها عشان نوزع الهدايا هذه، زعلانين علينا. ها، من يعرف رسالة ابن تيمية في التأويل؟ ها، ايش؟ لا، هو الإكليل اسمه، اسمه الإكليل في المتشابه والتأويل، يستحق الهدية. هذه ثاني هدية ما شاء الله. طيب، الإكليل في المتشابه والتأويل، يعني ابن تيمية رحمه الله بعد أن استقرأ التأويل في النصوص قال أن التأويل الوارد في القرآن والسنة يرجع إلى معنيين. المعنى الأول حقيقة الشيء وهو ما يؤول إليه، ولهذا عندما يقول سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا حقيقته بعد وجوده. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني عندما تنكشف الأمور تأتي حقائق البعث يكون حصل التأويل، يعني حصلت النهاية، حصلت العاقبة، فيكون هذا أحد المعاني. المعنى الثاني ابن تيمية قلت يأتي بمعنى التفسير، حتى التفسير يرجع إلى العاقبة، لأنه التفسير ما هو؟ عندك نص تريد أن تفسره، فإنك إذا فسرته وصلت إلى نهاية معناه، لمعنى. ولهذا موضوع التأويل يدور حول موضوع العاقبة والنهاية، إن كان في الأشياء المادية أو ما شابهها فإنه يكون بمعنى عاقبتها وحقيقتها، وإن كان في الألفاظ القولية فإنه يكون بمعنى تفسيرها، حيث أنه يوصل إلى عاقبتها وحقيقة الألفاظ وتفسيرها، تفسير الألفاظ يعني الرجوع. أحد معاني التأويل كما قلنا هو الرجوع. إذن هذا هو الاستعمال الذي ورد في الشرع لرفضة التأويل، وهو استعمال عظيم، فإن النصوص بيّنت أن من أسباب انحراف أهل البدع والضلالة هو أنهم حاولوا أن يصلوا إلى التأويل، يعني إلى الحقائق، حقائق الأشياء، والغيب لا يعرف تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن لنا أن نعرف حقيقة الشيء وتأويله إلا إذا أخبرنا الصادق الذي يعرفه أو رأيناه بأعيننا، والغيب لم يخبرنا الصادق إلا بما أراد سبحانه وتعالى، لم يخبرنا بكل شيء، ولم نرى هذه الأمور الغيبية بأعيننا، وبناء على هذا فإن تأويلها يعني حقائقها، وحقائقها غير ممكنة بالنسبة لنا، ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يطلبون التأويل، كل ذلك ابتغاء الفتنة كما قال الله عز وجل، وهم يبتغون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا آية آل عمران هي من أشهر الآيات التي وقع فيها الاختلاف لارتباطها بمعنى المحكم المتشابه، فالله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني واضحات بينات، وأخر متشابهات يعني غامضات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني الذين في قلوبهم هوى، وهذا يدلك على خطورة الهوى في الانحراف عن الحق، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يأتون للمعاني الغامضة المحتملة فيتبعونها ويتركون المحكم، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ قال ابتغاء الفتنة، هذا بسبب الهوى والزيغ الذي في نفوسهم، وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء حقيقته، ولا يمكن إدراك هذه الحقيقة لأنه لا يعلمها إلا الله. ثم قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، هنا الوقف لازم على قول الجمهور، الجمهور يرون أن الوقف لازم، ويكون حينئذ معنى التأويل إذا كان الوقف لازما وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقته، فإن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فتكون الواو هنا استئنافية، ويكون ما بعد الواو لا علاقة له بما قبل الواو، فيكون والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني ليس مثل الزائغين، وإنما هم يسلمون الأمر لله سبحانه وتعالى لسلامة نفوسهم من الهوى والزيغ. وهناك قول عند بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية في الوقف، في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا الوقف جائز، بمعنى أنه يجوز أن تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخر الآية. وبناء على هذا يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله كما أن الله يعلم تأويله، ويكون حينئذ معنى التأويل ليس حقيقة الشيء، وإنما هو التفسير، لأنه هذا هو الذي يعرفه الراسخون في العلم. فالتأويل يتغير معناه بناء على الوقف، إذا وقفت على لفظ الجلالة في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو الرأي الراجح في الوقف، أنه لازم هنا، الرأي المشهور للجمهور أنه لازم هنا، فيكون حينئذ التأويل بمعنى حقيقة الشيء. وأما إذا وصلنا وجعلنا الواو عاطفة، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويله، فيكون حينئذ ينقلب معنى التأويل إلى المعنى الثاني وهو التفسير، فيكون ابن عباس ممن يعرف تفسير هذا المتشابه، وذلك برد المتشابه إلى المحكم، برد المتشابه إلى المحكم، لأن طريقة التفسير الشرعية هو أن القرآن يفسر القرآن، والقرآن تفسره السنة أيضا، وأيضا القرآن يفسر بإجماعات المفسرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن اللغة يمكن أن تبين معنى القرآن، لكن الألفاظ القرآنية ليست كلها على مستوى واحد، فبعضها واضح يعرفه كل أحد، وبعضها يعرفه من يعرف اللغة العربية كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وبعضها يعرفه الراسخون في العلم، وهي المعاني الغامضة التي تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى دراسة، وهذه مما يختص بها أهل العلم في التفسير وفي علوم الشريعة. وهناك منها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما هي الأشياء التي في القرآن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ أمران: الأمر الأول حقائق ومآلات هذه الآيات التي تتحدث في الغيب، لا يعرف مآلاتها وحقائقها وتأويلها إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني هو ما يذكر من بعض الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم حاميم طاسين طاسين ميم إلى آخر الحروف المقطعة. أحد الآراء في هذه الحروف هو أنها لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظوا معي هنا أن التأويل جاء بهذين المعنيين. هل وجدتم في هذين المعنيين أن القارئ والمفسر يستطيع أن يتصرف في مدلول النص فينقل ويضع؟ لا. وهذا هو الفارق بين التأويل بمعناه الشرعي الذي شرحناه الآن، والذي يتفاوت أهل العلم في معرفته وتحصيله ودراسته من خلال التفسير بالطريقة الشرعية، وبين التأويل الذي عليه أهل البدع. والتأويل الذي عليه أهل البدع هو نوع من التصرف، لاحظوا تعريفهم، يقول صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة، أو عن ظاهره الراجح إلى ظاهره المرجوح لقرينة. هم يقولون أن اللفظ يدل أحيانا على أكثر من معنى، فنحن في التأويل قد نستدعي معنى بعيدا ونلغي المعنى القريب لوجود حاجة وهي القرينة، فمعناها أن المؤول عندهم من أهل البدع يتصرف في النص، لكن المفسر يعني كما هي أحكام الشرع لا يتصرف، هو يصف. فرق بين الواصف والمتصرف. يعني حتى أضرب لكم مثال، لو أن إنسان قلنا له مثلا هو خارج المسجد، وقلنا له مثلا فسر لنا المسجد أو أول لنا المسجد، أول لنا المسجد بمعنى احكي لنا تأويله، يعني احكي لنا حقيقة هذا المسجد، فإن دور المفسر الصادق ودور الإنسان الصادق هو أن يأتي وينظر في المسجد ثم يصفه، يقول هذا مسجد مساحته كذا، فيه أعمدة كذا، لونه كذا، شكله كذا، فيه أناس عددهم كذا، فيه كذا، فيه كذا، وكلما غاص في أعماق هذا المسجد كلما كان أدق نظرا، لأن الناس عندما يأتون لو ترسل 10 مثلا يصفون لك المسجد ستجد أن بعضهم يصف لك وصف سريع كذا، وبعضهم وصف أدق، وبعضهم أدق، وبعضهم أعمق إلى درجة أن يصف لك الأشياء الدقيقة. هكذا الناس في نظرهم لنصوص القرآن والسنة تجد أن بعضهم يصف معنى النص الشرعي وصفا سريعا عاما، وهناك منهم من يغوص في معانيه، وهناك وهو الفقيه الدقيق الراسخ في العلم هو من يغوص أكثر حتى يصف مدلولات هذه النصوص. ومنه تفسير ابن عباس رضي الله عنه لسورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، قال ابن عباس هذه الآية نعي للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حاضرون وفيهم كبار وفيهم فقهاء، وما توصلوا إلى ما توصل إليه ابن عباس، لكن ابن عباس من دقة فهمه في التفسير توصل لهذا المعنى، وهو معنى دقيق صحيح، معنى دقيق ليس فيه أي إضافة من عند ابن عباس وليس فيه أي تحريف لمعنى النص. لكن المؤول من أهل البدع الذين يؤولون نصوص الكتاب والسنة هم لا يأتون يصفون ما في جوف النص من معاني وما في داخل النص من معاني، وإنما يقومون بعملية تبديل وتغيير. يأتي أحدهم إلى النص كما لو أن أحد الناس قلنا له صف لنا المسجد، فجاء قام يكسر في المسجد، قال شيلوا هذه، كسروا هذه، وحذفوا ذي، وقلعوا هذا، ورموا هذا، وسووا. أنت ما تصف الآن، أنت جالس تقلع وترمي، جاء خرب لنا الأرضية حقت المسجد وقلع ذي ورماها وقال لنا نبغى نغير فيها، جيبوا ألوان ثانية وجيبوا كذا. طب أنت جالس تتصرف الآن، إحنا ما نبغاك تتصرف، نبغاك تصف. هكذا حال المؤول من أهل البدع، وهكذا حال المفسر من أهل السنة. لأن بعض الناس يقول الخلاف بينكم وبين الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في مسألة التأويل خلاف لفظي، أنتم تسمونه تفسيرا وهم يسمونه تأويلا، بس الجميع تفسير. نقول لا، في فرق بين الأدوات والعمل، نحن نصف لا نتصرف، هم يتصرفون. ولهذا بوابة التأويل اللي هي بوابة التصرف في دلالات الآيات ومعانيها بالنقل والإضافة والحذف والإتيان بمعاني جديدة والتغيير في مدلولها، هذا شيء جديد، هذا هو الذي نهينا عنه، هذا هو الذي سماه السلف التحريف، هذا تحريف ليس تفسيرا. ثم أهل التأويل هؤلاء على درجات، ليس درجة واحدة، بعضهم تغييراته محدودة، لا تزال عنده تقوى ولا يزال عنده تعظيم للشرع ولا يزال عنده، تكون تغييراته محدودة كحال أهل البدع من القريبين إلى السنة كحال الأشعرية مثلا، وبعضهم أكثر تحريفا كحال المعتزلة، وبعضهم أكثر تحريفا كحال الجهمية، وبعضهم تحريفه أسوأ مثل تحريفات الباطنية. يأتي إلى آية في سورة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، سبحان الله يا أخي، هذه الآية نزلت في بني إسرائيل وعائشة ليس لها علاقة ببني إسرائيل، ثم إن البقرة حيوان معروف، وعائشة رضي الله عنها يعني بشر ذات فضل وقيمة عظيمة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك يعني خلونا نعطي هذه الآية يهودي عاقل ونقول له هل يصح أن يفسر معنى هذه الكلمة، أن يفسر معنى هذه الكلمة بإنسان؟ سوف يرفض هذا. ولهذا سموا تأويلات الباطنية، قالوا هذا من جنس اللعب، هذا يلعبون، هؤلاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هؤلاء منافقين ينتسبون إلى الإسلام يريدون اللعب فيه. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. هذا جالسين يلعبون ذول. الآية مدلولها في جهة وروح في السنة في، ليس هناك أي رابط بينها. لو جاء واحد قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني الباطنية لأنها يعني اسمها مؤنث، على طريقتهم ينفع يصير عبثها. ومعناها بهذه الطريقة أنه يمكن أن يعبث الإنسان في الكلام، وهذا غير مستقيم. الآن عادت القضية إلى أساس اللغة، يمكن العبث في اللغة. ولهذا جاء العلمانيون المعاصرون وبنوا على هذا الأساس الباطني. هناك مدرسة غربية اسمها المدرسة التفكيكية، جاءت بفكرة اسمها سيلان المعنى، يقولون بأن المعاني سيالة في النصوص، وأنه يمكن تعدد التفسيرات للنص الواحد حتى لو كانت النصوص، حتى لو كانت التفسيرات مختلفة. يعني مثلا تقول أعطني ماء، يفهمها واحد أعطني طيارة، يفهمها واحد أعطني جبلا، يقول كلها صحيحة مع أنها كلها غلط. يقولون كلها صحيحة، هذه تسمى التفكيكية. وجاء عليها عدد من المفكرين العرب مثل محمد أركون ومثل نصر أبو زيد ومثل عبد المجيد الشرفي وأمثال هؤلاء من زنادقة العصر الحديث، يريدون تبديل نصوص الدين ونصوص الشريعة. طبعا أنا ما شرحت لكم فلسفتهم بشكل مفصل الآن، لكن أنا أتيت لكم بالمآل الذي يعني وصلوا إليه، لأنه الدرس لا يعني يستحمل أنه نفصل في فكرتهم بشكل يعني دقيق، لكن هذا مآلها. ولهذا يقول مثلا أركون أنه ينبغي علينا أن نقوم بتوظيف كل معاول التغيير في النص، بالحفر والإزالة، يعني جاب الكركات حقته كلها، بالحفر والإزالة والحذف والهدم والتعمير والعمل، يعني كأنه جالس يشتغل في ورشة ويلعب في النص الشرعي كما يشتهي. هؤلاء زنادقة. ولهذا مثل أركون ومثل نصر أبو زيد يكرهون الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله لما ألف كتابه الرسالة ألفه لضبط الفهم، ضبط فهم النصوص، وأن النصوص ليست كلأ مباحا يلعب بها من يشاء، وإنما هي لها أصول ولها قواعد. ولهذا ألف محمد أركون كتاب اسمه استحالة التأصيل، يقصد به تأصيل الشافعي رحمه الله، الذي قام بتأصيل فهم النص الشرعي. هذا مختصر يعني حاولنا من خلاله أن نقوم ب يعني تتبع يعني كلمة من الكلمات. طبعا الأمر أكبر من هذا، هناك رسائل وكتب في هذا الموضوع. يمكن في موضوع التأويل أن تراجعوا كتاب ابن تيمية وقضية التأويل للدكتور محمد الجليند، وهو أستاذ دكتور في جامعة في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة. وهناك كتاب اسمه مفهوم التأويل في القرآن والسنة للدكتورة اسمها زمردة، في هي باحثة، هي عبارة هذه عن رسالة دكتوراه في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وطبعوها معهد معهد الدراسات المصطلحية الذي سبق أن أشرت إليه للدكتور الشاهد البوشيخي. وطبعا وكلام ابن تيمية رحمه الله كثير في التأويل، وبالذات في رسالته القيمة الذي يعني أوصي بقراءتها، وهي رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل. أنا أتمنى أنه يعني ينشط أحد الإخوة ويقوم بتلخيص هذه الرسالة. من ينشط؟ والمفترض أنه نعطيه جائزة، وإذا ما جابوا جائزة الدورة أنا أعطيه جائزة. هذه الرسالة صغيرة موجودة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب أخونا في أحد غيره؟ طيب حتى لو ثلاثة أربعة اشتغلوا بعدين نسوي يعني مسابقة ونرشح الفائز ونعطيها الجائزة الموعودة بإذن الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نترك لكم مجال الذي يريد ان يدرك يعني درس الشيخ العالم الجليل عبد الكريم الخضير يمكن ان يدركه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحفظك.